قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وإجابة قضايا وخلافات.
الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوب المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده القائل ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو يتجدد اللقاء في موضوع جديد مع حلقة جديدة في برنامج تصحيح المفاهيم، وهذه الحلقة عن تصحيح المفاهيم حول الجماعات الإسلامية. والكلام نريد أن يأخذ منحى الصراحة، ونريد أيضا أن يكون المستمع لقنا، فإن الموضوع شائك وشائق، فإن كثيرا من الناس يجهلون ويتجاهلون هذه الأمور، ووقع كثير من العوام في مآزق فكرية. موضوع هذه الحلقة بعنوان تصحيح المفاهيم حول الجماعات الإسلامية. ولا تزال كلمة الجماعات الإسلامية تحمل معنى رنانا، بل معنى مخيفا، وربما معنى يدل على التفرق والتشرذم عند كثير من الناس. فحتى نكون منصفين نريد أن ننقل لأخي المستمع صورة صادقة عن العمل الدعوي والحركي الإسلامي لنصرة الإسلام والمسلمين دون الحيف والجور على حق أحد من كل الاتجاهات العاملة على الساحة إن شاء الله. وبما أننا في سلسلة تصحيح المفاهيم تحدثنا عن الدولة الدينية والدولة المدنية وعن العلمانية، الآن بات الحديث واجبا عن الجماعات الإسلامية. لكي أصل من وراء الدرس ومن وراء هذه الحلقة إلى رؤية موحدة ومشتركة تجعل الجميع في خندق واحد ليتفق العاملون للإسلام على ورقة عمل. الجماعات الإسلامية هي جمع جماعة، والجماعة يعني أناس تجمعوا على شيء، تجمعوا على طعام، تجمعوا على تجارة، على دراسة. الجماعات الإسلامية تجمعت على العمل للإسلام والدعوة إليه. ولكل جماعة من الجماعات نشأة أو ظروف نشأة خاصة بها، حتى لا نهيل التراب على جهود أفراد هم أفضل منا بكثير. ويأتي رجل متكئ على أريكته لم يتعب للإسلام تعبا، ولم يخض في الخضم غمارا، ثم بعد ذلك يقول أن هذا ومن هؤلاء وما قيمتهم في التاريخ أو الأولين والآخرين. الإسلام علمنا أن نعطي الحق لأصحابه وأن ننسب الفضل لأهله، وهذا لا يمنع من أن يكون هناك نقد بناء وعتاب خفيف وظريف يؤدي بنا جميعا في جو من الإخلاص للتوافق، التوافق الذي بات محتما على أهل العمل الإسلامي. وكنا في الحلقة الماضية لاتصالات يعني ركزت على هذا، ووعدت إخواني بالحديث بشيء من التفصيل عن الجماعات الإسلامية وما يجب عليها في هذا الوقت الذي صار الإسلام في خندق والاتجاهات الأخرى في خندق. الجماعات الإسلامية بداية كان اللي بيقوم بدور نشر الإسلام والدعوة إليه مؤسسة الدولة. مؤسسة الدولة تقوم بدور نشر العلم بل تعليم العلم والإنفاق على العلماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي كل مكان في واحد اسمه المحتسب زي العمدة كده، ولكن هذا رجل عالم بالشرع يستطيع أن يغير المنكر باليد في الأسواق وفي الشوارع وفي المحلات. فكانت الدولة نفسها هي الجهة التي تعطي الصلاحية لبعض العاملين لتصويب الوضع أو إحقاق الحق الموجود في المجتمع بل ودحر الباطل. كان فيه هيئة أمر معروف عن المنكر، فيه كذلك محتسب يعني رجل قطع على نفسه أن يغير المنكر. يعني من الآخر الدولة تقوم بدور الإشراف الديني والإرشاد والدعوة والقيام على أمر الدعوة. لكن لما تقلص دور الدولة ونفوذها، الدولة التي كان يرأسها خليفة وكان يبايع، وهذا الخليفة من وظيفتي أو وظائفي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى دي وظيفة الخليفة ووظيفة الحاكم ووظيفة الدولة إحقاق حق وإبطال باطل. هذه وظيفة المصلحين. كان زمان ربما يكون الداعية عزلا، لكن الإسلام جعله عملا مؤسسيا الدولة تدعمه، الدولة تقف وراءه وتسانده، اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أنه في فترات الضعف صار هذا الأمر تابعا لمؤسسات دينية زي الأزهر في مصر، وكان الأزهر من صلاحياته أنه يعين الوالي ويعزله كما حصل في خرشد ومحمد علي. الخراج من مصر ولا الزكاة ولا الضرائب ما كانت ترفع للباب العالي إلا مختومة بختم مشيخة الأزهر، الشيخ عبدالله الشرقاوي وعمر مكرم ومحمد كريم ومن على هذه الشاكلة كان لهم شأن، وكانت جبهة العلماء قوية، ويستطيع واحد زي الشيخ المراغي يقف ضد الولاة لكي يعيد الأمر إلى نصابه ويرفع الضرائب المفروضة على المجتمع. فكان الأزهر مؤسسة قوية، وكان جامعة القيروان، وكان فيه جامعة قرطبة، وكان فيه مؤسسات دينية تنادي بالإصلاح، وكانت هي القناة الشرعية والرئيسية للإصلاح والمناداة بالإصلاح في المجتمع. ثم ماذا؟ ثم تقلص دور الأزهر ودور المؤسسات الدينية مع حركات احتلالية واستحمارية لبلاد المسلمين جاءت من قبل الغرب. الغرب لما جه بلدنا لقى المؤسسات الدينية واقفة ضده، مؤسسات بتنادي بالشريعة وهو جاء يلغي الشريعة، تنادي بالجهاد وهو جاي يستعبد الناس، تنادي بالحق وهو جاي ينادي بالباطل، وهذا تحت أو ينادي به صوت الدين بعمائم شيوخ. فقال لازم أطور الأزهر أو أحيده أو ألغيه، ولازم أحارب المؤسسات الدينية. وتم له بعض ما أراد: تحييد الأزهر عن الصراع، إلغاء المحاكم الشرعية، المحاكم وكان في محاكم مختلطة إلى آخر هذا السيناريو المعروف. كان النتيجة إيه؟ ظهر أناس غيرون في مصر وفي غير مصر استطاعوا أن يجمعوا الشتات ويعملوا تكوينات غيورة على الإسلام، وكل منهم ابتكر وسيلة ولها أصل طبعا في الشرع لكي ينادي أو يرجع الناس إلى دينهم ويرمم هذا البناء المنهدم. خدوا بالكم كلامنا عن الجماعات الإسلامية، وعلشان تحكم على جماعة لازم تعرف شيوخها وطرق نشأتها أو هي ظروف نشأتها وكانت منشأة ليه، وهي بتختلف ولا بتتفق مع الإسلام العام، لازم نفهم كده. والمواطن العادي ما يسمعش عن هذه الكيانات الموجودة اللي شغالة ما من صحفي او من انسان معادي او انسان مقتنص لبعض التصرفات الفردية. يعني في الهند وباكستان الدولة الانجليزية كانت محتلة هذه المناطق وارادت ان تفرض بالحديد والنار المنهج الانجليزي على الناس، وكان التعقب للاتجاه الاسلامي المعتدل الذي ينادي بالجهاد والالتزام الى اخره. استطاع الانجليز ان يكونوا منهج مضاد، منهجا مضادا عن طريق الدعوة القديانية او البهائية او غيرها، ولكن العلماء ما سكتوا. طلع علماء افاضل قالوا ان نحاول نلملم شمل المسلمين، وكانت جماعة التبليغ والدعوة، ان احنا نلم بعض بدل ما نذوب في المجتمع التغريبي ده، اريد لنا ان نذوب فيه، لا نحاول نلم بعض ونتجول على بعض ونزور بعض ونرغب بعض في الآخرة ونتفق على بعض البنود التي يمكننا أن نلملم بها هذا الشتات لتكوين المسلم المثالي أو المسلم الملتزم، ثم بعد ذلك تأتي الأجيال الأخرى لتحمل الراية بشكل آخر وفي ظروف أحسن. ده كانت أصل الفكرة، وانتقلت جماعة التبليغ والدعوة هنا وهناك. صحيح لم يكن كثير منهم على درجة من العلم الشرعي، إلا أنهم استطاعوا أن يجمعوا بعض الناس الشاردين على المقاهي، أو الناس الذين لا يصلون صاروا يصلون، والناس الذين ما كانوا يعرفون عن الإسلام شيئا ابتدى يكلمون في قدرة ربنا إلى آخر هذا الأمر. وانتقلوا من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، واستطاعت هذه الدعوة أن تلملم أناسا كانوا قد فكروا أن يبتعدوا عن الإسلام بزاوية منفرجة، فقربوهم بشكل أو بآخر. وكان هذا بشكل يعني بدائي أو عقلاني أو يعني شيء كده، إيه، ليس مرتبا، يعني الإنسان يتكلم بما يحسن. ثم ماذا؟ استطاع هؤلاء أن يوقفوا المد التغريبي شيئا ما. جاءت دعوات أخرى في السنوسية في ليبيا التي يضربها القذافي الآن. الدعوة السنوسية أرادت أن تنشئ الناس نشأة صوفية ربانية تربطها بالمنهج وتجعل التربية الإسلامية هي الأصل. استطاعت أن تكون رجالا، لكنها لم تغفل جانب الجهاد في سبيل الله. لما احتلت إيطاليا ليبيا سنة 1911 أبناء الحركة السنوسية هم اللي وقفلها، استطاعوا ان يوقفوا الزحف الايطالي وان يحاربوا الدولة الايطالية ومن وراء القوى الدولية. وكم من افراز الدعوة السنوسية الشهيد المقاتل عمر المختار، الا ان الدعوة السنوسية استطاع بعض الناس ان يستقطبوا افرادها، وبقي عمر المختار ومجموعة معه على اصل المنهج. هذه حركة في غيبة الأزهر وفي غيبة أهل العلم وفي ضعف دولة الخلافة، مجموعة من الناس فكروا وقالوا الإسلام، نحاول نحمي الإسلام في قلوبنا وبيوتنا ومجتمعنا بالشكل ده. الدعوة المهدية في السودان استطاعت أن تقاتل الدولة الإنجليزية وتوقف زحفها شيئا ما. الدعوة الوهابية في السعودية، هذه دعوة استطاعت أن تصحح المفاهيم العقدية التي كانت منتشرة آنذاك، القبورية، وكانوا يتوسلون لغير الله وكانوا يذبحون لغير الله، وكانوا يعني على درجة كبيرة من التجهيل بأمور دينهم. فجاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله ولملم الشعث، واستطاع أن يصحح الاعتقاد في هذه المسائل، واخذ على عاتقه هذا الامر الجلل والمهم والخطير في المملكة العربية السعودية اللي كانت تسمى ارض الحجاز وقتها. الا ان ما كانش فيه تربيط مع دولة الخلافة، ومحمد علي استطاع ان يزحف الى هذه البلاد، وارسل ابن ابراهيم باشا لضرب الدعوة الوهابية على اعتبار ان هي كيان منفصل عن الخلافة الاسلامية الى اخره. الشاهد اللي انا عايز اوصله ما احكيش تفاصيل قوي، عايز اقول ان دي دعوة قامت على اكتاف رجال وعلماء، وقامت بمبرر قوي لانها وجدت الراية سقطت، وبالذات في امور العقيدة وتصحيح امور الناس، فحملوا الراية واشتغلوا. ثم انطلقت في ربوع البلاد المجاورة، دخلت تحت مسمى الدعوة السلفية التي تنادي بالعودة الى ما كان عليه سلف الامة وما كان عليه صدر مل اهل ملة الاسلام. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني 300 سنة الاولانيين نريد ان نسد الرحال الى هذه القدوات لكي نميط عنها اللثام ونحسن الاقتداء بها. ثم بعد ذلك ظهرت دعوات كثيرة، وكان من أهمها دعوة الإخوان في مصر، وهذه كانت جماعة بدأت في مطلع القرن العشرين، واستطاعت بفضل الله تبارك وتعالى أن تجمع الشباب المصري، وانطلقت في خارج القطر المصري وقالت نستفيد من تجارب الآخرين، هذا أتقن جانبا وهذا أتقن جانبا وهذا أتقن جانبا، فجمعت هذه الجوانب ونادت بالإسلام الشامل، المواطن المسلم الصالح اللي هو الإنسان عفيف اللسان، عفيف مصدر الرزق، عفيف اليد، عفيف الجوارح، الإنسان الملتزم الذي يحسن الجار وفي نفس الوقت يتقن عمله، يجمع بين الدنيا والدين. ولكي يستطيع أن يواجه التحديات المعاصرة استطاعوا أن يقاتلوا اليهود على أرض فلسطين في سنة 48، واستطاعوا أن يحموا الجبهات والثغور في حروب سنة 36، حروب القناة إلى غير ذلك من الجهاد المشكور الذي عرف عن هذه الجماعة. ثم نادوا بالإسلام الشامل وخاضوا معارك ضد الأعداء في الخارج وضد الطواغيت في الداخل، وكانت المحنة أيام الثورة، أيام الثورة محنة 54 و67، وقدموا شهداء في الميدان مع عند في فلسطين في حروبهم مع اليهود، وقدموا شهداء في السجون في يعني أو على أعتاب السجون وفي غيابات السجون، يعني امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ناهيك عن يعني اتجاهات أخرى وجماعات أخرى، يعني هناك جماعة الاتجاه الصوفي الذي ينادي بتطهير القلب وكذا، اتجاهات كثيرة جدا، وهذه لا تعنيني التفصيلات كثيرا، أنا لا أريد أن أسفه أحدا، وإنما أريد فقط أن ألقي بإطلالة على هؤلاء الأكابر الذين هجر تاريخهم وغمط حقهم في هذا السبيل وفي هذه الأيام، الذين يهيلون التراب على جهاد المجاهدين. مضيع الزمان النورسي في تركيا استطاع أن يتحدث عن الإسلام في وقت كانت العلمانية قوية. الطريقة النقشبندية الصوفية التي كانت يام السلطان عبد الحميد منهج صوفي استطاع ان يحمي بيضة الاسلام شمال جنوب الاناضول وفي شمال العراق. الاكراد في اتجاهات اسلامية وجماعات اسلامية موجودة في العالم الاسلامي شرقا وغربا، وكلها تريد ان تحمل هم الاسلام، لكن هذه الجماعات كلها مع تسليمنا بسلامة الوجهة، إلا أن بعض الجماعات كانت لها ظروفها الخاصة لا يمكن أن نعممها على سائر العالم الإسلامي، أو لها ظروف نشأة تاريخية لا ينبغي أن تكون عامة على مدار الأيام. هذه الجماعات الإسلامية كلهم يريدوا نصرة الإسلام، لكن اختلفوا في الوسيلة. الوسيلة هذا لا وسيلة كذا، وهذا قال نصرة الإسلام يأتي بتعليم الناس الصلاة، وهذا يقول بتعليم الناس الإسلام الشامل يكون مواطن صالح، وهذا يقول بمواجهة الظالمين زي عمر المختار مثلا وبتحرير البلاد، كل له ايه؟ له رؤاه، ولا نغمط حق احد ابدا. وكل دول اهل سنة وجماعة، خد بالك يا اخي، اهل سنة وجماعة. بعض الناس السطحيين بيتجروا بالقضية دي في هذه الايام ويقول لك ايه، هذا من التفرق في الدين، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وينبغي ان نصحح المفهوم، فرق بين المذهب الفقهي والفكري وبين التفرق في الدين. يعني لما يكون الخلاف على اصل من الاصول بين الجماعات الإسلامية نقول هذه فرقة، لكن لما يكون الخلاف في الفروع فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد إنما هو اختلاف تنوع. زي ما يكون في البيت هذا يجيد الهندسة وهذا في الطب وهذا في الفلك وهذا في كذا، ونحن جميعا إخوة فنتألق في مواهب مختلفة ونخدم على غرض واحد وعلى منهج واحد. إذن نحن جميعا نريد أن نعرف هذه الحقيقة. الخلاف لو في أصل من الأصول، ما فيش جماعة من اللي قلت لكم عليهم دول بيقولوا إن الإسلام ينبغي أن يسود، وجماعة قالوا لا الإسلام ده ولا زمانه هو انتهى. ما فيش ناس منهم بيلغوا الصلاة أو بيتنحوا الزكاة، لا كله أهل سنة ولله الحمد. زي بالضبط المذاهب الفقهية الشافعي ومالك وابو حنيف واحمد بن حنبل كلهم علماء وكلهم اهل السنة وجماعة. فدي خلافات فقهية ودي خلافات فكرية مع الاتفاق على الاصل. ايه الاصل؟ ان يسود الاسلام وان تعلو رايته. وهم عملوا الكلام ده لما سقطت الراية، لاسيما بعد سقوط الخلافة الاسلامية او ضعف الاسلام او ضعف المؤسسات. واحد حمل على عاتقه عبء الدفاع والدعوة للاسلام، اهلا بي وسهلا والله يوفقه. هذا في الشرق وهذا في الغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الا ما اصابهم من لأواء حتى يأتي امر الله وهم كذلك. في زيادة قالوا اين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. وفي رواية أنهم في المشرق، يعني ناحية الصين كده والهند. ورواية أنهم في العراق، ورواية روايات أخرى متعددة. يعني من الآخر كل المسلمين على وجه الأرض عرضة لأن يكونوا على ثغر، وثغر قوي. المسلمين في تركيا الذين ينادون بالإسلام في تركيا هم طائفة من اهل السنة والله يوفقهم. ما قولش بقى ده تفرق في الدين، هذا له ظروفه وهذا له ظروفه. بقي السؤال، ينفع نعمل جماعة ويبقى في جماعة او هذا ينضم لجماعة لكي يخدم الاسلام؟ لا بأس طالما انهم اهل سنة وجماعة ولا امرونك بمنكر، لا اشكال في هذا. لان طلعت بعض الفتاوى مؤخرا ايام العهد البائد ايام العهد البائد عهد الظلم والظالمين، ان صدرت فتوى يقولون الذي يتعاون او يتواصل مع جماعة اسلامية عاملة على الساحة فهو من الخوارج ويجب على الامام او على الحاكم قتاله. هل هذا يعقل؟ من قال هذا؟ كلامنا لما الناس يعملوا جماعة مسلحة ضد النظام وليس لهم وجهة شرعية يبقى زي الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي. لكن اما يكون ولي الامر ترك الدعوة للاسلام والنصرة منهج الاسلام والامر والمعروف والنهي عن المنكر، وانا عملت هذا الامر في الشرع بتاعي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم، اذا كان الامر هكذا ايه المشاكل؟ اذا هذه الجماعات لتنظيم جهود الافراد فقط، لا بتخترع في الدين ولا بتحارب الدين، بل هي جاءت لنصرة الدين ولا تصطدم الا اذا لم يكن بدا من الصدام. ده فلسفة التجمع. زي بالضبط ناس عاملين حزب مسيحي في المانيا ودخلوا انتخابات، شافوا ان اصلاح الوطن الالماني يأتي بهذا التجمع وهذا الإطار، هم حرين. كذلك ناس قالوا إصلاح الأمة يأتي لما نتحرك على بعض والناس يصلوا، ناس قالوا إصلاح الأمة يأتي بأن نعلم الفرد المسلم أن يكون سليم العقيدة، صحيح العبادة، مثقف الفكر إلى آخره، وبعد كده ابن الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم ثم الدولة الإسلامية وهكذا. وناس تانيين قالوا ينبغي علينا أن نربي النفس ونهذب السلوك إلى آخره، وناس تانيين قالوا ينبغي علينا أولا في المقام الأول أن نهذب الشكل والمنظر والمظهر، وأن تكون حركاتنا وسكناتنا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحة الاعتقاد. كل هؤلاء مصيب إن شاء الله وعلى حق، لكن في هذه اللحظات ينبغي علينا أن نضع النقاط على الحروف. أنا اديتكم التقديمة والفرش الطويل ده علشان هقول لكم ايه الظروف التاريخية وايه الملابسات، وان ده مش حرام، ويا رب يكون في الاسلام الف جماعة بس يحبوا بعض ويتعاونوا مع بعض ولا يتعارضوا مع بعض، يكون فيه قدر من التنسيق. وده بيت القصيد، هذا بيت القصيد. الجماعات الاسلامية افرزت رجالا واوقفوا الاحتلال في فلسطين، واوقفوا الاحتلال في مصر، وعلموا الروس الأدب، وقاتلوا الطليان في ليبيا. هو ده الإفراز الإسلامي في وقت الخلافة ما كانتش موجودة فيه، ومفيش مؤسسات دينية بتدعم، ومفيش كيان سياسي وقف وراهم، لكنهم كانوا يحتسبون هذا عند الله. فلا ينكر هذا الجهد ولا ينكر هذا التاريخ، لكن شريطة أن يكون الود بينهم. هذا الاتجاه لا يدعي انه هو الحق وما دونه باطل. لو بينهم اختلاف في اصول يبقى ده فرقة، زي البهائية والقديانية والالحادية، المناهج اللي طالعة وبيقولوا ان احنا مسلمين لكنهم يخالفوننا في الثوابت، دول مش اهل سنة، دول فرقة، دول اللي يتقال عليهم ان الذين فرقوا دينهم ده افترق معي في الاصول. لكن الجماعات الاسلامية كلامي ليها وكلامي عليها دلوقتي اختلفت في الفروع وليس الاصول اللي هم حكيتهم من اهل السنة. هؤلاء ارادوا ان يغيروا المنكر، اختلفوا في بعض الامور التي لا اشكال في الخلاف فيها، اختلف في الوسائل وليس الاختلاف في الغايات. مطلوب من الجماعات الاسلامية ايه؟ يا اخي يا مواطن يا طيب يا مسلم اللي قاعد في بيتك، تتمنى تشوف ايه من الجماعات الاسلامية اللي على الساحة؟ تتمنى تشوف ايه من الافراد اللي بيمثلوا الاتجاه الاسلامي والجماعات الاسلامية؟ نحن جميعا في خندق واحد، ومحسوب علينا كل حركة وسكنة امام غيرنا. ولو غلط واحد في اخر الصف يقولك الحق الشيوخ والحق الجماعات الاسلامية. فايه المطلوب منا؟ المطلوب اولا ان ندرك اننا جميعا اختلفنا في فروع وليست في اصول، وهذا الخلاف لا يفسد للود قضية. لا يكون اختلاف تناحر، لا يكون اختلاف تحزب، لا يكون اختلاف تعصب، وانما اختلاف تنوع. واحد راح للامام مالك قال له انت لا تحسن الا الفقه، شغال شيخ وخلاص مالكش في الامور الحياة. فقال يا اخي ان الله خلق الخلق ووزع النعم عليهم واعطاني ما لم يعطك واعطاك ما لم يعطني، ولكن انا اعمل للاسلام فيما انا فيه وانت تعمل للاسلام فيما انت فيه، ولكن علي ان اعلم انه لا غنى لمثلي عن مثلك ولا غنى لمثلك عن مثلي، انت محتاجني وانا محتاجك، ونحن جميعا نكمل بعض ونقدم الصورة الاسلامية، الصورة التي ترضي الله عز وجل. يكون اختلاف تكامل وتنوع وليس اختلاف تضاد وتناحر. كانت الجماعات الاسلامية بتتناحر في وقت من الاوقات بإذكاء من الكارهين لها، يجيب الشيخ ده يحرضوا على الشيخ ده وتلاميذ الشيخ ده وبتقول الاتجاهات دي يحاربوا الاتجاه ده والناس تتفرج يقولوا ادي الاسلام. هل الاسلام امر بهذا؟ لا. المذاهب الفقهية زمان الامام ابو حنيفة مات سنة 150 هجرية وقال الشافعي بعده الناس عيال على فقه ابي حنيفة. الامام مالك يتبنى الامام الشافعي ثم يبزغ الامام الشافعي في الفقه والامام مالك مبسوط وفرحان بتلميذه رغم انه عمل مذهب تاني، ما زعلش منه انه عمل مذهب تاني، ولكن قال كلمته: من اراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن ادريس. والامام الشافعي يقول: كيف ذلك وهو تلميذك يا مالك؟ سبحان الله. الامام احمد بن حنبل كان اذا ذكر اسم الشافعي هب واقفا، وابنه يقول له: ما اكثر ما نسمعك تترحم على الشافعي، عمال تترحم على الشافعي، كان مين الشافعي ده؟ فقال: يا بني، كان الشافعي كالعافية للابدان وكالشمس للناس، فهل للناس غنى عن الشمس وعن العافية؟ شوف بيقولوا على بعض ايه وبيحبوا بعض ازاي وبيتكاملوا مع بعض وكل واحد بيكمل نفسه من اللي عند التاني. هذا هو الاصل وهذا هو التاريخ الاسلامي الناصع الابيض اللي حاولوا يشوهوه ويحطوا عليه تراب لتظهر الصورة شائهة. هناك اناس لم يدرسوا من التاريخ الاسلامي غير الحروب والفتن وعمالين يجيبوا روايات موضوع ويقولوا اهو ادي التاريخ الاسلامي زمان وادي الجماعات الاسلامية النهاردة. فينبغي على الجماعات الاسلامية ان تنسق فيما بينها وان تتكامل، يعني الذي ينادي بالسنن ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيق السنن ينبغي ان ينسق مع من ينادون بالفرض، وينبغي على من لا يعلم ان يسكت وان يسمع لمن يعلم، وينبغي على ان من كان له ادارة في ملف وتاريخ في ادارة ملف ينبغي على الناس ان يقدموه وان يتتلمذوا لديه في الملف الذي يجيد فيه. هذا هو الاصل وهكذا كان علماؤنا. كان الشافعي يقول للامام احمد والامام احمد تلميذ للشافعي يقول: انتم اعلم بالحديث منا. الامام الشافعي الاستاذ يقول للامام احمد التلميذ يقول: انتم اعلم بالحديث منا، فاذا صح الحديث فاخبرني به لاذهب الى ما ذهب اليه الحديث شاميا كان ام عراقيا. سبحان الله، كلام الشافعي يعني بيحاول يكمل من عند الامام احمد. والامام احمد يقول حينما قال له يحيى بن معين: تترك علم عبد الرزاق وتذهب الى الفتى الشافعي، يقول: ان فاتني ما عند عبد الرزاق بصعود ادركته بنزول، اما ان فاتني عقل هذا الفتى الشافعي لا ادركه بشيء ابدا، انا هكمل عندي اللي عند الشافعي ومش عندي اضيفه لي. وهكذا كانت المذاهب وكان العلماء، ولما يجد الحق مع غيره يذهب اليه. القاضي ابو بكر بن العربي يذهب الى ما ذهب اليه وهو مالكي، يذهب الى ما ذهب اليه الاحناف في بعض القضايا، سبحان الله، اشهب من المالكية، يذهب الى ما ذهب اليه الاحناف في بعض القضايا. اذا مفيش تعصب، ليس هناك تعصب. يبقى بنقول للجماعات الاسلامية: ربنا يبارك في جهودكم، بس علموا الافراد بتوعكم لا يتعصبون للشيخ ولا للجماعة، لان دي موالاة ومعاداة على غير معصوم. نحن نوالي ونعادي على الثوابت، على القرآن والسنة، على الانسان المعصوم اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: من اتخذ شخصا او طائفة يوالي عليها ويعادي عليها غير الله والرسول فهو زنديق، وهو ما ذهب اليه، او كما قال يخلي الناس دول ينفعوه. ما ينفعش اقول شيخي وبقيت الناس غلط. يا اخواننا بتوع الجماعات الاسلامية ربنا يبارك فيكم، الشيخ بتاعك على انه الراس لكن مش كامل مكمل، مش نازل من السماء، مش معصوب، والجماعة بتاعتك ما هيش قرآن، الجماعة لتنظيم جهود الافراد، لكن انت هتحاسب لوحدك بين يدي الله علشان يبقى ده هنا وده هنا، بحيث ننهض مع بعض بالشارع والحارة والمجتمع والدولة، ويكون لنا رؤية، بس كل واحد في موقعه. لكن ما يصلحش ان انا اقول هو ده الاسلام والجماعة دي هي الحق وما دونها باطل، لا، الاسلام اوسع واكبر وارحب مني ومنك ومن ده لوحده، الاسلام يسع الجميع، يسع الجميع. اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. في ناس يعني بسطاء مش علماء دين ممكن يشتغلوا، يبقى مثلا مع بتاع التبليغ ما يعرفش الا كده، وده ممكن خانة يملى فيها يفرغ فيها الطاقة اللي عنده لنصرة الدين. اهلا وسهلا، واحد عالم نحرير يمكن ان يوجه ويحاور ويناظر وكذا وكذا، ويناظر الاتجاهات الهدامة اللي بتهدم في الاسلام وبتثير شبهات، اهلا بيه وسهلا في مجاله. لا نزرع الشوكة مكان ينمو فيه الزيتون كما قلنا قبل ذلك، ما نسكن الطاقات المناسبة في الاماكن التي تجود فيها زراعة هذه المواهب والطاقات. يبقى اول شيء للجماعات الاسلامية نحاول لا نتناحر، لا نتعصب لافراد، لا نتعصب لهيئات، لا ينتقص بعضنا من بعض. ليه؟ لان غيرنا استطاعوا ان يكسبوا القلوب بتناحرنا. في ناس واقفة كتير على مفترق طرق وعملوا جماعة الله جماعة، انا اسمعه ولا حد، لكن انا مش عارف اي حاجة في اي حاجة، هتوقف. وحصل في المغرب وحصل في كتير من اقطار العالم الاسلامي. فهؤلاء تصرف بعض الناس في الجماعات نفرهم ليس من الجماعات بل من الاسلام برمته. فلا تكون تصرفات الناس سببا في فض الناس عن الاسلام. وده نداء ياريت لكل اخواننا المسلمين الطيبين الغيورين اللي احسن مننا، ربنا يبارك في جهاده. ايضا نتكامل، النداء التاني ان يكمل بعضنا من بعض. فيه ناس لو احنا في الحج مثلا حسم على اهل الحديث واهل السنن ان عايز المناسك، لكن لو في مسألة تتعلق بالامور الاقتصادية والحياتية، هرجع مثلا للمجامع الفقهية واستاذنا الدكتور السالوس، لو عايز اصحح التاريخ الاسلامي اللي زوروه في مناهج التربية والتعليم هقول للاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي واخوانه المتخصصين اقفوا. لو في مسألة سياسية استطيع ان يتقدم الاسلام باطروحة لحل بعض المعضلات ارجع للناس اللي لهم هذا التخصص وينادون بالاسلام الشامل، وهكذا. اسمع لكل انسان فيما يحسن. يبقى ده اسمه التكامل، التكامل بين المناهج لنتفق جميعا على ورقة عمل، ثم نتحاب فيما بيننا ويثني بعضنا على بعض، ونستطيع ان نقدم صورة مثلى للعاملين للاسلام، ولا نستجيب الى ينبغي علينا ان نستجيب لدعاوى المغرضين والمفرقين الذين يفرقون بين المسلمين. ولذلك هذا يقودنا الى مشروع الخطاب الموحد، مشروع الخطاب الديني الموحد. هناك بعض الشيوخ في بعض الجماعات لا هم لهم الا انتقاص الاخر او المخالفين، ويقيمون معركة يدور رحاها مع غير بنجري ولا كوهين، يدور رحاها على الاسلام والمسلمين في امور هي من الفروع. نقول لهؤلاء كفاكم، نحن نريد ان نجمع المسلمين على رؤية موحدة وعلى منهج مشترك، وهي دعوة للمخلصين في كل هذه الاتجاهات البناء ان شاء الله. نأخذ اتصال ثم نكمل إن شاء الله. أخ أيمن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
حضرتك هو أنا أول مرة الحقيقة أن أنا أشارك في قناة يعني أو أشارك في برنامج، بس يعني حضرتك ربنا يبارك فيك يعني لا فض فوق يعني.
الله يكرمك.
حضرتك قلت كل اللي أنا كان نفسي أقوله، نفسي جدا كل ما أشوف برنامج نفسي أتكلم، لأن أنا بشوف يعني الحرب على الإسلام وعلى الإسلاميين وعلى المتدينين بصفة عامة يعني بكافة تنوعاتهم ومختلفاتهم في كل القنوات وطبعا في كل وسائل الإعلام، لأن كل اللي بيقودوا الحركة الإعلامية هم تقريبا من العلمانيين الكارهين للإسلام أو للدين أو للتدين قلبا وقالبا يعني.
نعم.
مش عايزين أي حاجة تبقى ممثلة للملتزمين بأي.
نعم.
صورة من الصور. فحضرتك الجمهور اللي هو بيقعد قدام قنوات الدينية زي الحافظ زي الناس زي الرحمة زي القنوات، أي قناة بتعمل للدين ليها جمهور معين هو متقبل كل الكلام اللي بيتقال وموافق عليه ونفسه جدا أن يشوف الكلام ده بيوصل للناس التانية اللي هي جماهير القنوات التانية، ونفسنا يبقى في حد بيتكلم عن لسان الإسلاميين بيتسمع له يعني ما يبقاش كل واحد بيتكلم في قناة أو كل شيخ أو كل عالم له رؤية في قناة بيتكلم فيها بمنقع عن الطرف التاني، يعني نفسنا يبقى في تكامل. يعني الوقت اللي احنا فيه ده ما هوش وقت عادي، يعني يعتبر وقت فاصل ما بين المستقبل وما بين اللي فات، يعني مش عايزين يبقى فيه جهود فردية، يبقى يعني مثلا على سبيل المثال زي ما في رابطة علماء المسلمين يبقى فيه رابطة علماء مصر، بحيث ان لما يصدر مثلا رأي معين يبقى موحد، ما يبقاش فيه مجال لان الناس تنتقد او تأخذ مأخذ، لان هما زي دلوقتي يعني تقريبا قاعدين بيتربصوا يعني متربصين بكل كلمة بكل موقف، بحيث يصدر مثلا لو في كلام يبقى كلام واحد مفيش حد يقدر يهاجمه مفيش حد يقدر ينتقده، ويبقى في أجندة عمل، يبقى في مثلا يبقى في رؤية، يبقى في معلش أنا يعني أنا دلوقتي مثلا بحاول أتابع البرامج السياسية اللي بتتكلم عن حل البلد والأحوال، يعني ما أقدرش أن أنا كل ما أقلب على قناة ألاقيها مثلا بتتكلم بمنقى خالص عن الوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه. ده بيخلي المتابع بيقلب على القناة التانية اللي هي للأسف مش يعني مش بتدس السم في العسل، ده تقريبا هو كله سم وفي نقطة عسل واحدة يعني، وكلنا يعني عارفين ده وبنبقى قاعدين وزعلانين جدا ان احنا بنسمع الكلام ده، فنفسنا نسمع الكلام عن السياسة الشرعية نسمعها في القنوات بتاعتنا، بحيث ان احنا ما نقلبش على القنوات المشينة التانية المهاجمة ونضطر ان احنا نسمع الكلام، وفي ناس بتبقى فاهمة كويس قوي اللي بيتقال وفي ناس مش فاهمة او مش واعية او ممكن يلبس عليها. نفسنا يبقى في رؤية وفي منهج ما بين القنوات، نفسنا يبقى في يعني عايزين نفهم، انا يعني انا واحدة مثلا واخدة المنهج السلفي من ايام الكلية، ما شاركتش ابدا في طبعا عملية الانتخابات والكلام ده بناء على نفس رؤية علمائنا ومشايخنا فيه، لكن دلوقتي عايزين نعرف موقفهم ايه من المشاركة السياسية، عايزين نفهم هيبقى ايه رأيهم، هيبقى ليهم حزب مش هيبقى فيه، ليه نفضل في يعني معلش ليه نسيب التحكم في مستقبل البلد بايد العلمانيين بدعوى ان احنا لا لو مش الدستور شرعي بالكامل يبقى احنا يعني ملناش دعوة بيه.
نعم.
يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله.
نعم.
يعني على الاقل ان احنا نحاول ان احنا نشارك مشاركة فعالة.
نعم.
وفي نفس الوقت يبقى لينا صوت مسموع، يعني ما هو دلوقتي الصوت المسموع معلش معذرة يعني مسموع للي بيعمل في العمل السياسي.
نعم. ربنا يكرمك. وصلت رسالة يا أخت أم رقية، والحقيقة يعني كلام كله طيب وهو بيت القصيد، وما ينبغي على العقلاء من 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 المسلمين أن يتخذوا خطوة إيجابية لتحقيقه، وكلنا زي ما أختنا بتطلب يبقى فيه متحدث رسمي، يبقى الأول فيه تكتل، وهذا التكتل يشمل كل الفصائل اللي موجودة على الساحة، وهذا بدأ بالفعل وكنت نوهت عنه في الحلقة اللي فاتت، وقلت علشان الناس ما يخافوش من اللي يقولك ده جماعات إسلامية أو ده كذا أو ده كذا، الإعلام ظل يرهبنا من هذا، لا أنا دينا جبنا بيت القصيدة هون، وقلنا إن ربما يكون بعض الأفراد أخطأوا لكن بقي السواد الأعظم يتمثل الحل الوسطي، عايزين يكون فيه توجه عام لتوحيد الفكرة لتقديم رؤية مشتركة. يعني لما يجي نسأل النهاردة موقف المسلمين من غير المسلمين، الشيخ ده يقول رؤية وده يقول رؤية وكل واحد يقول رؤية، لماذا لا نتفق على رؤية مشتركة مبحوثة من الناحية الشرعية ومتوازنة في الخطاب من الناحية السياسية، متفقة مع المقاصد الكلية التي جاء بها الإسلام. ليه ويطلع يتكلم بها واحد يمثل الجبهة الإسلامية التي ينبغي أن تقود قاطرة التغيير في المجتمع؟ هل كل قدم ورقة عمل بقي أن يتفق المسلمون على ورقة عمل؟ المشكلة النهاردة أن الإعلام بيجيب بعض الشيوخ اللي لهم رؤية خاصة لا تلزم الإسلام في شيء، ومكسف عليهم الإعلام دلوقتي. ليه؟ عشان يقول لك هو ده الإسلام، هذا الذي يقطع أذن واحد، قطع أذن المسيحي علشان كذا، وده الحدود الشرعية علشان يخوف الناس من الإسلام. يقول لك المرأة وهكذا، المرأة وستظل مش عارف ايه، علشان يخوف نصف المجتمع واكثر اللي هو النساء من وجود الإسلام، وكذلك العلمانيين وناس كتير عايزين يتجرب الموضوع. كذلك يجي في موضوع التعددية السياسية يقول انتم تحكمون بالحق الإلهي، واللي يخالف حكمكم يبقى كفر، علشان يوصلنا لمرحلة الدفاع. ناخد اتصال ثم نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي.
الو.
ايوه اسمعك.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ انا مش سامعك.
انا سامعك.
طيب حضرتك يا عم الوقت، بالنسبة بعد احداث ثورة 23، بعد احداث الثورة.
اتفضل.
ظهرت يعني في تعصب فكري بالنسبة للجماعات الإسلامية. يعني زي ما حصل في التسعينيات، ضرب الحركة، ضرب الصحوة الإسلامية فيما يسمى بالتعصب الفكري. يعني مثلا الجماعة الإسلامية كانوا تضارب في الإخوان، والإخوان كانوا بيضربوا في الجهاد، ودولت بيضربوا في جماعة القطبيين. وبعد كده ظهرت بسم الله الرحمن الرحيم، ظهرت بعد الثورة الجماعة السلفية. ده تعصب فكري، يجب توحيد كلمة المسلمين.
نعم، توكلنا على الله. وصلت رسالتك، شكرا، جزاكم الله خيرا. انا قلت لكم في بداية الحلقة ان الاتجاهات التي لا تريد الاسلام ظهورا بقت تطلع فكر وتنميه وتعمل عنده احتقان ضد فكر اخر، ويضرب فكر بفكر. لكن الان الحقيقة التعصب يا اخي، وطمنك، التعصب دلوقتي لا يقاس ولا واحد على 100 من التعصب اللي كان قبل كده، لان اللي كان بيذكي التعصب وبيعطيله الحطب عشان يشتعل زال، وزال سلطانه. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، طول ما اهلها شيعا هو بخير ووجد لنفسه مقعد ومكان. فدلوقتي احنا بنقطع الطريق اخواننا في الاتجاهات اللي موجودة، ابتدى يتقربوا فعلا باستثناء بعض الافراد، وان شاء الله مع الزمن. الاخت بتقول كانوا يحرمون الانتخابات والتصويت على المجالس النيابية الى اخره، الان لانت الامور واتضحت الرؤى وصاروا مع اخوانهم الذين ينادون بالتغيير، بالتدرج في التغيير، مستلهمين المنهج من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. يعني عايز اقول لحضراتكم ان صارت هذه الاتجاهات بشكل قدري وبشكل برضو فرضته بعض الظروف يقربوا من بعض، يقربوا على مستوى القادة والعلماء. وانا اقول القادة والعلماء لا اعني كل العلماء، لان في ناس لا زالت تحبو في هذا المجال، وكونهم لا زالوا يحبون هذا لا يعني ان الطريق او ان الحل مستحيل. لا، ان شاء الله الطريق طويل شوية، لكنه الطريق الوحيدة المؤدية الى ما يحبه الله يرضاه، والى يعني استنتشال المسلمين مما هم فيه. ولكن الزمن جزء من العلاج، كل ما كان التحرك بدري وفي متحدث رسمي، يبقى في موقع الكتروني، يبقى في قناة فضائية تمثل الاسلام الوسطي الذي يجمع من ينادون بالتقريب والتوافق بين الاتجاهات الاسلامية العاملة. ليه اضرب الاخوان بالجماعة الاسلامية واضرب السلفيين بالتبليغ، ولا اضرب الصوفية ليه؟ لماذا لا اجمع هؤلاء؟ واين الازهر؟ ما يدخل الازهر معايا، تدخل الاوقاف معايا ومساجدها، والعلماء الذين ليسوا ازهرية وليسوا كذا إذا كانت لديهم رؤية وإنتاج فكري وأدبي الجميع يدخل ويكون هذا النسيج المتكامل يمثل الفكر الوحدوي الإسلام الذي يمكنه أن يقدم أطروحة ويبتدوا بقى العمل مش من بكرة من امبارح. رؤية مشتركة فيها ماضي في الآخر عليها الإخوان والسلفية والتبليغ وكل هذه الفصائل علماء يمثلونها. ناخد أستاذنا منصور الكيلاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حيا الله شيخنا كيف شيخ خالد.
الله يكرمك ويحفظك.
جزاك الله خيرا على هذه الحلقة المميزة.
الله يجزيك خير ويحفظك.
الله يجعلها في ميزان حسناتك وميزان العاملين في قناة الحافظ.
آمين يا رب. آمين.
هذه القناة المباركة التي تنشر العلم في أنحاء المعمورة.
الله يكرمك يا شيخنا ويحفظك.
شيخنا الحبيب والله يا شيخنا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. وإن ما يحدث في مصرنا الآن لمحزونون لمحزونون.
نعم
شيخنا الحبيب في هذه الفترة التي تمر بها البلاد وهذا ليس كلام عمر سليمان لكن كلامي أنا الهجمة الشرسة اللي على السلفية وعلى على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الدولة الدينية ومش عايزينها دينية عايزينها مدنية الكل بينادي بقى حاجة اسمها فزاعة السلفية وفزاعة الإخوان المسلمين وفزاعة الإسلام عموما بينادوا دلوقتي يا شيخنا الكريم ان في شباب الشباب من السلفية ان هم اي واحدة محجبة اي واحدة مش محجبة هيتعرضوا لها وهيأذوها والكلام ده مش صحيح مش اي واحد مربي دقنه مش اي واحد معصر ثيابه يبقى سلفي احنا عايزين نوضح للناس شيخنا الكريم يعني السلفية يا جماعة مش جماعة وحضرتك ذكرت والناس كلها ذكرت كده احنا مش جماعة منهج الناس اللي بتحارب السلفية النهاردة في جورنال الأهرام الجورنال اللي كان في ضد الثورة قبل كده من الثلاثة المبشرين بالجنة والرابع بتاعهم التلفزيون المصري كانوا بيهاجموا الثورة دلوقتي بقت السلفية ضد الثورة والسلفية هما دلوقتي أوحش ناس وبقوا الفزاعة بتاعة الناس كلها لا استوقفني النهاردة ثلاث مسيحيين أكبر بيكلمونه يا شيخ منصور دلوقتي الكلام ده حقيقي يعني احنا لو مشينا لو اختي مشيت مش محجبة هيحصل فيها كذا وكذا وكذا قلت يا جماعة ما ينفعش الكلام ده انا اي واحد هيتعرض لأي واحدة حتى لو مسيحية انا اللي هقفله
نعم
احنا في بلدنا لسه احنا اللي هنحمي نفسنا احنا اللي هنحمي بلدنا ونحمي المسلمين ونحمي الاقباط من اي حد يتدخل في مصر
جزاكم الله خيرا وحفظك الله يعني وصلت رسالتك وهي كالماء البارد لي على الظمأ ربنا يكرمك أستاذنا ويحفظك هذه الرؤية نريد أن نعممها ونريد أن نفرق تماما بين تصرفات الأفراد وكذلك نفرق بين الفتاوى الفردية لبعض الشيوخ فيما مضى وبين العمل الإسلامي الموحد المرتقب وبين الإسلام نفسه إن الفزاعة التي يتخذها الناس مطية النهاردة لتكريه الناس وتخويف الناس من الإسلام ومن المنهج الإسلامي ككل نقول لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ابحثوا عن مكان آخر إذا كان في بعض الإخوة اللي مقصر ثيابه أو ملتحي أخطأ هذا لا يعني أن المنهج خطأ وهذا لا يعني أن الإسلام هكذا خذوا الإسلام من أعلامه ومن علمائه يا أخي الحبيب إخواننا الأفاضل هم أخرجوا بعض الناس لست أدري لماذا في هذا التوقيت بالذات وصدروهم ليتحدثوا عن الإسلام وهم يعلمون أن خطابهم ليس مقبولا لكنهم أرادوا أن يقمشوا من حواراتهم كلمات يفزعون بها الناس هو ده الإسلام زي اللي وضع حادث قطع أذن النصراني في الصعيد تحت المجهر وقال هذا هو الإسلام هل الإسلام هو الحدود هل الإسلام هو ضرب المتبرجات هل الإسلام هو الرجعية الإسلام هو كذا نريد أن نقطع الطريق على هؤلاء لدينا علماء أكابر وكوكبة وتشكيلة من العلماء في هذه الاتجاهات الإسلامية اللي له خبرة سياسية واللي له رؤية شرعية واللي له علم واللي له دراية هل الجميع يقفون صفا واحدا الآن وينزلون العمل السياسي برؤية واحدة بدلا من أن ينادي هذا بحزب وهذا بحزب وهذا بحزب، فنفرق جهودنا. ينبغي أن يتوحد الخطاب، وهذه الجماعات الإسلامية كما حمت بيضة الإسلام كل في مكانه وموقعه في فترة من أحلك الفترات حيث غابت الخلافة وغابت المؤسسة التي تحمي ظهور الدعوة الإسلامية، قاموا وحملوا على أكتافهم هذه المهمة. نقول لهم اثبتوا في هذا الميدان، وقد جاءكم اختبار من نوع آخر. ينبغي على هؤلاء أن يقدموا خطابا دينيا متحضرا مشتركا يمكنهم أن يستوعبوا هؤلاء الخائفين ويطمئنوهم، ويمكنهم أن لا يغفلوا الرؤية الشرعية التي تقوم على الدليل وتقوم على الموازنة وتقوم على مراعاة المقاصد وفقه الأصول والضوابط الشرعية. ينبغي عليهم أن يقيموا ورشة عمل ليخرجوا علينا بورقة عمل وبرؤية مشتركة. هذه الرؤية إن شاء الله سيكون فيها الخير. نأخذ اتصال من أختنا ناهد. أختنا ناهد تفضلي يا أختي.
ألو.
أيوة تفضلي.
زي حضرتك.
أهلا وسهلا.
أنا كنت بجلب كده لجيت حضرتك.
تفضلي.
أيوة أنا كنت بجلب لجيت حضرتك بتتكلم كده، فحبيت أسمع بتحرض الناس ولا بتتكلم كلام كويس ولا إيه يعني بالضبط. فلقيتك كده بتتكلم بطريقة منطقية ووسطية، فأنا بدعو يعني بدعو من صوت الأخت اللي قالت إن إحنا بنطلب من المشايخ إن نقول كلام واحد بدل ما المسلمين بيسمعوا كلام من واحد متشدد ويتبعوه وبعدين يسمعوا كلام من واحد تاني غيره فبيحتاروا، وفي اللي بينساق وراء العمليات الشغب والإجرام وكده.
نعم.
فيعني بصالح مين يطبع واحدة مثلا رايحة كليتها ولا راح مشوار وعشان هي بشعرها روسي زوها ولا اي حاجه زي كده، ده لصالح مين؟ فيعني حتى عشان صوره المصريين ما يقولوش عليهم انهم ارهابيين ولا كده. ها
نعم شكرا يا اخت ناهد. يعني اختنا ناهد في الوطن الحقيقه بتلفت نظرنا الى هذا المعنى المهم، ودي رؤيه يعني يمكن حد من بره بقى خالص هو بيطلع علينا من بره واتفقت معنا في هذه الرؤية. ونحن نطمئنك أن الإسلام لا يقمع غير المسلمين ولا يكره أحدا على أن يعتنق فكرته، بل يؤمنهم ويطمئنهم. ولا تقلق يا أختي من التصرفات الفردية، فلم يأمر بها الإسلام وإنما اجتهادات فردية، ونحن كعلماء نخطئها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حينما ترك قتل ابن سلول، ابن سلول عمل مشاكل كثيرة المفروض يتقتل لكنه ترك قتله، لماذا لا تقتله يا رسول الله؟ قال أتريدون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني الرسول يراعي السمعة الخارجية للدعوة الإسلامية. الناس تقول علينا إيه؟ الناس تقول علينا إرهابيين زي ما أختنا بتقول إيه؟ الناس تقول علينا مجانين، تقول علينا متعنتين، مش منهاجنا كلام ده تلاقيه عند اليهود ولا عند كذا، لكن مش عندنا. يعني اليهود اللي بيدمروا اخوانكم في فلسطين احنا مش زيهم. نحن نسمع لهؤلاء ولا هؤلاء ولا نكره احدا على ديننا. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبنائها على الاساس اللي بناه ابراهيم، وقال لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت واقمت على قواعد ابراهيم. ناخد اتصال اخير ثم نختم ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا اخي.
مرحبا يا شيخ.
اهلا من معي.
شيخنا طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني نصر من الله وفتح مبين ما حدث في الايام الماضية.
الحمد لله.
والناس. المسلمين وعلى السلفية وعلى الجهاد وعلى الجماعة الإسلامية وعلى كل هؤلاء الناس ويخوفونهم، يعني أرباب السلطات القديمة يخوفون الناس منا من المسلمين. نحن جربنا كل الأنظمة ولم تفلح هذه الأنظمة. جربنا الأحزاب.
يعني انقطع الاتصال. هو على أي حال وصلت الرسالة؟ استخدام السلفية فزاعة والإسلام فزاعة هذا أسلوب غير منطقي، ونقول للناس اسمعونا قبل أن تسمعوا عنا، اقرأوا عنا، حاورونا. العلماء موجودون ويؤمنون بالتدرج ولا يفرضون رأيهم على الناس، لكن الإعلام النهاردة بيجيب واحد من أقصى اليمين ويتحدث عن الإسلام وهذا الإسلام، أو من أقصى اليسار ويتحدث عن الإسلام وهذا الإسلام، وتركوا المنطقة الوسط اللي فيها العلماء الذين ينبغي أن يعلو صوتهم أكثر من هذا، وينبغي أن يبلغوا البلاغ المبين. لا عذر لنا بين يدي الله إلا إذا بلغنا البلاغ المبين. دعوة لعلماء الأمة أن يتحدوا، دعوة لهم لكي يعلموا الناس أن يتركوا التعصب لمذهب أو فكرة أو جماعة، دعوة لعلماء المسلمين أن يقيموا ورشة عمل للخطوات المستقبلية التي هي أمر له ما بعد إن شاء الله في التاريخ المصري وتاريخ المنطقة على وجه العموم. ينبغي عليهم أن يقدموا رؤية إسلامية في القضايا الشائكة، وأن يجيبوا على الأسئلة التفخيخية. وها نحن سويا في هذا البرنامج إن شاء الله في كل أسبوع نتناول قضية شائكة ومفهوم مغلوط، نصحح هذا المفهوم ونزيل الغبشة من حوله. وتدرسنا الدولة الدينية والدولة المدنية العلمانية، اليوم تدرسنا الجماعات الإسلامية، وأزلنا بعض الشبهات مع التناصح ومع التوجيه لما ينبغي أن تكون عليه هذه الجماعات. أيها الإخوة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل أن نلتقي بحضراتكم ثانية في الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بساعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في آي القرآن آراء وحوارا، نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات، قضايا وخلافات.